الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: لبنان يفاوض هوكشتاين على 23 والاستشارة الملزمة مفرملة. الوسيط الأمريكي يجول على الرئاسات الثلاث ويستغرب تفاجؤ اللبنانيين بوصول منصة الحفر إلى كاريش. بوحبيب لا مؤشرات جدية لحرب ومتفائل بإمكان إنجاز اتفاق الترسيم، وفياض لبنان يسعى للحفاظ على حقوقه. شانكر لست شديد التفاؤل وسنصل إلى حائط مسدود إذا استمرت الأمور على هذا النحو. أجواء ميقات باسيل في موقف ضعيف في ظل أفول العهد. توني خوري في الحرية والدوائر الجنوبية تبكي دما. التفاصيل من لبنان الحر مع رنا خاطر وطوني نصر. المعطيات الأولية شبه رسمية تؤكد أن لبنان سيفاوض وعبر رئيس الجمهورية الوسيط الأمريكي على الخط البحري 23 وليس على 29 كما كان مقررا، وعلى معادلة كاريش في مقابل قانا، على أن يحمل آموس هوكشتاين القرار اللبناني النهائي الذي يتبلغه اليوم بعبدة ممهورا لموافقة كل من عين التين والسرايا إلى الأمم المتحدة، واشنطن وتل أبيب لرسم الخطوات التالية. حكوميا ليست زيارة هوكشتاين السبب الأساس لتأخير الاستشارات الملزمة في بعبدة، بل إن شرط التأليف قبل التكليف واستحصال تيار العهد على ما يريده من وزارات ليفرمل المسار برمته، مع رفض نجيب ميقاتي الشخصية الأوفر حظا حتى الساعة لترأس حكومة الأشهر الأخيرة من ولاية ميشيل عون الانصياع لمطالب جبران باسيل الذي درج على التعطيل في كل استحقاق.
إذن يستهل الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين لقاءاته اليوم من قصر بعبدة، حيث يستقبله رئيس الجمهورية ميشيل عون، والتي تعقبها لقاءات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني ورئيس حكومة تصريف العمال نجيب ميقاتي في السرايا.
عون كان أكد أمام زواره أمس عزم لبنان على إعادة إحياء المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية الجنوبية عبر الوساطة الأمريكية، لافتا إلى أنه سيتم إبلاغ هوكشتاين بموقف لبناني موحد حيال الطروحات المقترحة لاستئناف المفاوضات بما يحفظ حقوق لبنان في ثروته الغازية والنفطية.
لكنه مقابل الإشارة إلى أن توقف هذه المفاوضات أتى بعد رفض العدو الإسرائيلي لاقتراح اللبناني باعتبار الخط 29 خطا تفاوضيا، ورفض الجانب اللبناني للخط الإسرائيلي رقم 1 وخط هوف الأمريكي. لما عون كرة المسؤولية في عدم اعتماد لبنان رسميا أحداثيات الخط 29 لترسيم الحدود البحرية في ملعب مجلس الوزراء، الذي لم يقر الموافقة على اعتماد هذا الخط لإحالته إلى مجلس النواب وفقا للأصول.
هوكشتاين يزور قبل ظهر اليوم أيضا وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب، الذي طمأن اللبنانيين إلى عدم وجوب القلق من اندلاع حرب، وقال ليست هناك مؤشرات جدية من جانب إسرائيل وحزب الله لوقوع حرب رغم التهديدات المتبادلة بين الطرفين، وهذا المعطى مبني على معلومات دقيقة من دوائر معنية، مؤكدا أن هوكشتاين سيسمع ردا لبنانيا موحدا حول المساحة البحرية المتفق عليها، ومبديا تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق في المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. وشدد أبو حبيب على أن لبنان يريد اتفاقا وكذلك الولايات المتحدة، وينقل أمريكيون وأمميون عن الطرف الإسرائيلي رغبته أيضا في إنجاز الاتفاق.
وبحسب المصادر فإن أجواء لقاءات الوسيط الأمريكي في يومه البيروتي الأول كانت جيدة، وهو كان مستمعا وإن بدأ أكثر انفتاحا، وقد أبلغ من التقوه أنه مطلع على توافق الجميع على موقف واحد سيبلغه إياه عون، لكنه يريد أن يسمع الموقف بنفسه من بقية المرجعيات، متمنيا أن يكون الموقف اللبناني موحدا فعلا، ومؤكدا أن الولايات المتحدة ترغب في تسريع التفاوض، ولافتا إلى أن لبنان يدرك أن أي شركة عالمية لن تعمل في المياه اللبنانية قبل التوصل إلى اتفاق.
ونقل عنه أن لبنان كان طلب سابقا اعتماد الخط 23، لكنكم اليوم تطلبون زيادة عليه، وهذا يعد تعديلا، لذلك على لبنان أن يطلب ذلك رسميا، وسأعود إلى الولايات المتحدة للتواصل مع الإسرائيليين والحصول على جواب منهم.
هوكشتاين استغرب تفاجؤ اللبنانيين بقدوم منصة الحفر اليونانية إلى حقل كاريش، علما وكما قال إنني أبلغتكم بموعد وصولها منذ عام، مشيرا إلى أنه تبلغ رسميا من إسرائيل أن السفينة اليونانية لم ترسو في المنطقة المتنازع عليها.
ووفق المصادر أيضا بدأ أوكشتاين مهتما بالسؤال عن موقف حزب الله والتهديدات التي أطلقها نصر الله الأسبوع الماضي وحجم القلق من انفجار أمني أو عسكري بسبب ملف الترسيم من دون أن يخفي قلق واشنطن وتل أبيب من هذه المواقف.
نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب استقبل مساء أمس في دارته في الرابية أوكشتاين ترافقه السفيرة الأمريكية دورثي شي وتناول البحث تطورات ملف الترسيم.
بوصعب أكد أن الموقف اللبناني حيال الملف موحد وسيبلغ رئيس الجمهورية إلى هوكشتاين في خلال استقباله له في بعبدة، لافتا إلى أن أجواء اللقاء كانت إيجابية وهوكشتاين أبدى الرغبة في المساعدة، وقد استبقى بوصعب هوكشتاين وشي والوفد المرافق إلى مأدبة عشاء.
وإذ نقلت مصادر مطلعة على أجواء المأدبة أنها شهدت نقاشات إيجابية ومثمرة باتجاه تأكيد الرغبة المتبادلة في تفعيل الوساطة الأمريكية لإنجاز ملف الترسيم البحري في جنوب لبنان، نبهت أوساط دبلوماسية مواكبة للملف إلى ضرورة أن يغتنم المسؤولون اللبنانيون الفرصة السانحة راهنا بوصفها الفرصة الأخيرة لإنجاح الوساطة الأمريكية ونزع أي فتيل مواجهة محتملة على الجبهة الحدودية مع إسرائيل.
وأوضحت أن المعنيين على ضفتي الحدود يؤكدون رغبتهم بتجنب الصدام، لكن تبقى العبرة بترجمة النوايا غير الصدامية للحؤول دون أي انزلاقة غير محسوبة العواقب والتداعيات، ليس فقط على لبنان وإسرائيل إنما على المنطقة برمتها.
ورأت الأوساط نفسها أن الإدارة الأمريكية راغبة فعلا بمساعدة لبنان على ترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل، لكنها لن تقبل أن تخضع وساطتها لعملية استنزاف مستمرة في الوقت والجهد، خصوصا أن مبعوثها الخاص لهذه المهمة سبق أن قدم طرحا مكتوبا للجانب اللبناني حول تصوره لحل النزاع الحدودي البحري، لكن الأمور بقيت تراوح من دون تلقيه أي موقف لبناني موحد إساءة هذا الطرح، إلى أن أعادت الإجراءات الإسرائيلية الميدانية عند حقل كريش تحريك المياه الراكدة في ملف المفاوضات، ما استدعى استعجال المسؤولين اللبنانيين المساعدة الأمريكية لاستئناف عملية التفاوض.
وشددت على أن المرحلة الراهنة لم تعد تحتمل مزيدا من المراوحة والضبابية في المواقف، لأن عامل الوقت أصبح ضاغطا، خصوصا وأنه لم يعد يفصل إسرائيل عن البدء بعملية استخراج الغاز سوى أسابيع قليلة، بينما لبنان لا يزال في بداية رحلة طويلة من التنقيب والاستكشاف قبل الوصول إلى مرحلة الاستخراج.
السفارة الأمريكية أعلنت في بيان أن هوكشتاين استضاف مساء أمس المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرانسكا لمناقشة القضايا الحالية. فرانسكا وعبر تويتر قالت: أجريت مناقشة ملهمة مع كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة، مؤكدة أن الأمم المتحدة تلتزم بدعم ترسيم متفق عليه ومتبادل المنفعة للحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.
الوسيط الأمريكي كان التقى وزير الطاقة وليد فياض وناقش معه ملف استجرار الكهرباء إلى لبنان من الأردن ومصر عبر الأراضي السورية. فياض أكد أن للبنان موقفا موحدا في ملف الترسيم.
أنا عبرت له أنه نحن كلنا كمسؤولين بالدولة واقفين خلف فخامة الرئيس ورأيه السديد بهذا الإطار، والمهم والأهمية الموضوع هي أنه الدولة كلها أخذ موقف واحد خلف فخامة الرئيس بهذا الإطار، مما يسهل موضوع ويقوي الموقف اللبناني.
وبحسب المعلومات فإن لبنان بصدد إنجاز الاتفاق مع مصر بحلول الأحد المقبل وفي 10 أيام على أبعد تقدير، علما أن هوكشتاين أشار إلى أن دراسة الجدوى السياسية للمشروع التي يجريها البنك الدولي تستند إلى مخاوف من استفادة النظام السوري وشركات روسية تخضع للعقوبات الأمريكية من الاتفاقية.
وأمس زار هوكشتاين المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي أشار إلى أن اللقاء كان جيدا، وأبلغه أنه سيسمع موقف لبنان الموحد حيال ملف ترسيم الحدود البحرية من رئيس الجمهورية.
وفي نيويورك أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع لبنان وإسرائيل للمساعدة في حل الخلاف بشأن حقل كريش البحري، وقال أن الأمم المتحدة تشجع إسرائيل ولبنان على حل أي خلافات عبر الحوار والمفاوضات.
مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شانكر رأى لا شيء تغير في موقف لبنان أو في موقف إسرائيل يؤدي إلى نجاح المفاوضات بينهما حول ترسيم الحدود البحرية، كما شكك في إمكان أن يكون لدى هوكشتاين أي جديد يضعه على الطاولة، داعيا الطرفين إلى التحلي بالمرونة لأن المسألة تبدو معقدة.
واعتبر شانكر أن الحديث عن الخط 29 المتمسك به لبنان لا يؤدي بنا إلى نتيجة، ولن يتمكن لبنان من استخراج الموارد في بعض المواقع ربما بما لا يحقق أي نتيجة. أضاف أن لست شديد التفاؤل، وإذا ما استمرت الأمور على هذا النحو سنصل إلى حائط مسدود.
ورأى شنكر أن عدم توقيع الرئيس عون على تبني الخط 29 الذي اعتمده الجيش يشكل ضرورة للفريق المفاوض، ولكنه ليس تنازلا من قبل لبنان، لأن الجيش لا يزال متمسكا بهذا الخط، والتنازل عنه مسألة غير مقبولة لدى الرأي العام. وأعلن أن تحريك السفينة باتجاه كريش ووصولها إلى الحقل ليس بالمفاجأة، لأن التخطيط والتجهيز تم منذ سنوات، متسائلا عن سبب امتعاض البعض من وجود هذه السفينة الآن بالذات،
وتساءل عن السبب الذي يمنع اللبنانيين من التنقيب عن الغاز في البلوكات 8 9 و10 التي تقع بمعظمها خارج أي منطقة متنازع عليها. فلمدة 11 عاما اختار لبنان عدم الاستفادة من هذه الموارد، والحكومة اللبنانية لم تتخذ أي إجراءات جدية للشروع في عملية التنقيب أو إبرام العقود، وما يحصل لن يضر بالمفاوضات بل سيحض لبنان على التعامل مع المسألة بجدية.
وأوضح شنكر أن الأمور ستبقى على حالها في حال رفض لبنان مقترحات الوسيط الأمريكي، وسندور في حلقة مفرغة وفي الوقت نفسه ما من جهات ترغب بالتعامل مع لبنان لجملة أسباب على غرار الفساد وغياب الحكومة. لذلك أعتقد أنه من مصلحة لبنان أن يستفيد من هذه الثروة المجانية، خصوصا وأنه يعاني من أزمة اقتصادية متردية، وإسرائيل بدأت العمل بعدد من الحقول ولبنان لم يبدأ حتى الساعة.
وعن احتمال نصوب حرب أجاب شنكر أن هذا أمر محتمل على الدوام، ليس لسبب الحدود البحرية إنما بسبب تطوير حزب الله للذخيرة الفائقة الدقة وتعزيز ترسانته على الأرض.
الرئيس فؤاد السنيورة أكد أن البعض يستخدم ملف ترسيم الحدود البحرية لتحسين شروط التفاوض مع الخارج.
حتى هذه اللحظة لبنان لم يقم بتنقيب حقيقي، وبالتالي ليس لدينا ما يثبت الآن أن لدينا احتياطات غازية أو نفطية مؤكدة. كل ما لدينا الآن هو احتمالات جيدة جدا جدا جدا، ولكن ليست ما يسمى احتياطات proven reserves. أنا بعتقد الآن 2.29 اعتمدت كما سميتها أنا شبعة بالبحر، شبعة سوربير، لإعطاء تبرير لاستمرار وجود السلاح بيد حزب الله، وتستعمل أيضا أسباب خاصة لدى بعض المسؤولين في لبنان. الآن هذا الكلام الذي أنا أعتقد كان ينبغي على لبنان أن يتمسك بالنقطة 23 التي هي من حقه كما ثبت ذلك على مدى هذه الفترة. إذا كان بالمقدور، وكما يقولون إذا كان هناك لديهم الآن التقنيات التي تبين أن هناك جزءا من ما يسمى حق القانة ممتد إلى ما بعد النقطة 23 الخط 23 فهذا أمر جيد. أما أن يصار إلى إضاعة الوقت، تصور نحن الآن قد مضى علينا 13 سنة من العام 2009 عندما تحددت حدود لبنان في النقطة 23، 13 سنة مرق علينا ما عملنا فيهن شيء.
حركة أمل طالبت بدعوة الشركات الملتزمة التنقيب إلى مباشرة عملها في البلوك رقم 9 على الحدود الجنوبية وعدم إهدار مزيد من الوقت، في حين أن العدو الإسرائيلي يعمل للتعدي على حقوق لبنان في مياهه وغازه ونفطه. وشددت على أهمية وحدة الموقف واستئناف المفاوضات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة على قاعدة التمسك بحق لبنان الكامل في مياهه ووفق القوانين الدولية وعدم التخلي عن أي مساحة مهما كانت.
لقاء سيدة الجبل رفض بشكل تام ما جاء به خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله لجهة تنصيب ذاته مرشدا للدولة اللبنانية، إضافة إلى إعلانه صراحة أنه المسؤول عن قراري الحرب والسلم، محذرا من ربط مصالح لبنان بطاولات التفاوض الإقليمي والدولي، وهو ما يعكس بذلك وضع لبنان على خطوط النار والانفجارات المحتملة.
وشدد في بيان بعد اجتماعه الدوري إلكترونيا على التمسك بالدستور واتفاق الطائف وقرارات الشرعية الدولية 1559-1680-1701 لكونها قرارات ضامنة لسلم لبنان وسلامته، وهذا يبدأ برفع الاحتلال الإيراني عن لبنان.
رأت مصادر نيابية أن رئيس الجمهورية لا يزال يماطل في الدعوة إلى إجراء الاستشارات النيابية الملزمة، تارة بحجة استكمال انتخابات رئاسة ومكتب ولجان المجلس النيابي، وتارة بحجة انتظار تشكيل الكتل والتكتلات النيابية، واليوم بذريعة الانشغال بزيارة هوكشتاين، بينما الغاية الحقيقية من وراء المماطلة اختزلها النائب جبران باسيل بالإفصاح صراحة عن مطلب اتضاح الشخصية التي سيصار إلى تكليفها تشكيل الحكومة سلفا قبل توجيه عون الدعوة إلى الاستشارات.
وفي السياق لفتت المصادر إلى أن باسيل يعود كما درجت العادة عند الاستحقاقات الحكومية إلى تسخير الصلاحيات الرئاسية لصالح تحسين شروطه التفاوضية في عمليتي التكليف والتأليف، وهذه المرة يسعى لقطع الطريق أمام إعادة تسمية الرئيس ميقاطي، لسيما وأنه يدرك أن الأكثرية النيابية مؤمنة لتكليف ميقاطي، ويسعى بالتالي للاستفادة من الفترة الزمنية الفاصلة عن الدعوة المرتقبة للاستشارات الأسبوع المقبل لتحصيل مكاسب معينة في البازار الحكومي.
لكن المصادر أكدت في المقابل أن ميقاتي مش مستعجل ولا يبدو في وارد الخضوع لأي ابتزاز ولا إلى تقديم أي تنازلات أو تعهدات مسبقة لاستعجال تكليفه.
وقالت مصادر سياسية أخرى أن رئيس الجمهورية يتريث لحل مشكلة التأليف قبل التكليف، ولا يشعر حتى اليوم بوجود ضغط سياسي يجبره على تسريع خطواته، خصوصا مع غياب الكتلة السنية الوازنة القادرة على خلق أجواء ضغط في البلاد.
أضافت أن الثابت حتى الآن هو أن الاستشارات مرجأة إلى ما بعد انتهاء الوسيط الأمريكي، لكن المعضلة تبقى في محاولة فريق عون الحصول على ضمانات مسبقة من أي مرشح لرئاسة الحكومة، وهو أمر ازداد تعقيدا إثر الانتقادات العلنية السقف التي وجهها باسيل ضد ميقاتي، الذي شن بدوره هجوما إعلاميا غير مسبوق على باسيل من خلال مواقع إلكترونية محسوبة عليه.
وبحسب أجواء ميقاتي فهو يعتبر باسيل في موقف ضعيف في ظل أفول العهد ولا يستطيع فرض شروطه، أما لعبة الوقت فهي ليست في صالحه، وإذا أراد يستمر في المماطلة سيصل إلى اليوم الذي سيجد نفسه من دون أنيام بعد خروج الرئيس عون من بعبدة، ولهذا فإن الكرة في ملعبه وطريق إلى الحكومة معروف عبر التسوية المنطقية والمعقولة وليس عبر محاولة فرض أجندات غير واقعية.
وعلى خط معراب المختار، عقد رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع اجتماعا مع النائبين وائل بوفعور وأكرم الشيب المفادين من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط في حضور النائب زياد الحواط، وأعلن جعجع بعد اللقاء التوصل إلى مقاربة واحدة لمواجهة عملية التكليف.
كل أطياف المعارضة من النواب الجدد مرورا بالنواب المستقلين وصولا لحزب الكتائب والتقدم الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية، إنه هودي ينسقوا موقفهم مع بعضهم تنقدر نخلص البلد. ماذا وإلا كل مين بيحكي بخلاص البلد وما بيعمل هيك كنا عم بيحكي للحكي فقط لا غير، أقله على الموقف. مش عم نطلب تتوحد المعارضة على الطاولة، وإذا ما عملنا شيء بيكون حق علينا كلنا سوا، والناس اللي انتخبونا بيصير حقهم علينا، وبالتالي للحق على التليين وللحق على المنظومة الحاكمة. التأخير اللي صاير بتشكيل الحكومة لا من وراء زيارة هوكشتاين ولا من وراء انتخابات اللجان ولا من وراء غيرها، هو انه في البعض، يعني اول حرف من اسمه حرف الجين، انه تجربوا انه يجيبوا حكومة يقدروا منها ياخذوا مكاسب بتقديهم على 6 سنين القادمة، تيضلوا يقدروا يعملوا الخدمات والزبائنية ويقدروا يستفيدوا من الدولة مثل ما استفادوا بهال5 سنين ونص. هيدي ايه بتعطل كل شيء. راح نترك اسمنا لاخر اجتماع قبل التسميات لانه الوضع بالبلد كتير تعبان، وبالتالي بده معالجات جديه وفعليه.
حواط قال لصحيفه الشرق الاوسط انه تم التفاهم مع الاشتراكي على الاسراع بالدعوه للاستشارات وتشكيل حكومه ثقه وانقاذ، مؤكدا التوصل الى موقف موحد ومقاربه موحده للملف الحكومي كما لملفات اخرى.
أضاف: اتفقنا على الآلية لا على الأسماء، وسنستمر بالاتصالات والمشاورات لجمع أكبر عدد ممكن من النواب للخروج بموقف واضح من المسائل المصرية الأساسية، خاصة أننا مقبلون بعد التكليف على تشكيل حكومة وانتخابات رئاسية وغيرها من الاستحقاقات، لذلك نحن أمام مسؤولية كبيرة أمام ضميرنا كما أمام الرأي العام الذي انتخب أكثرية يجب أن تتفق مكوناتها لمواكبة المرحلة.
وبخلاف ما تداوله البعض عن توجه الاشتراكي للتصويت لميقاطي، نفت مصادره الأمر لافتة إلى أنه لا يوجد قرار نهائي بخصوص مرشح الاشتراكي والاتصالات جارية.
وقال عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله إن جنبلاط سبق ودعا إلى محاولة التوافق على خطوات مشتركة بين مختلف قوى المعارضة لمواجهة الاستحقاقات المقبلة الاجتماعية الاقتصادية والسياسية، ومن ضمنها تسمية رئيس الحكومة وتسمية رئيس جديد للجمهورية. وأوضح أنه في الوقت الحاضر هناك تشاور مع كل القوى المعنية لبلورة قواسم مشتركة في مواجهة هذه الاستحقاقات، ولن نوفر جهدا في هذا السياق.
أضاف عبد الله: لا يجب المبالغة بقرارنا بانتخابات رئاسة مجلس النواب باعتبار أنه لم يكن هناك إلا مرشح واحد، وفي ظل النظام الطائفي الحالي وفي ظل انهيار الوضع يجب أعطاء الأولوية لعمل المؤسسات الدستورية بأقصى زخم.
النائب في كتلة الكتائب الياس حنكش أكد وجود مواصفات محددة متفق عليها للرئيس الواجب تكليفه تشكيل الحكومة، وأن الحسم بموضوع الأسماء بحيث نسعى لاختيار مرشح يتم الاتفاق عليه مع كل القوى السيادية الأخرى برسالة أمل للشعب اللبناني وللمجتمع الدولي، مستهجنا عدم الدعوة بعد للاستشارات النيابية وكأننا نعيش في سويسرا.
وكشف نائب في تكتل النواب التغييريين مارك ضو عن توجه لإعلانهم عن مبادرة تشمل كل الاستحقاقات الأخرى باعتبار أننا على موعد مع مهام سياسية أساسية في 5 أشهر تشمل إلى جانب الاستحقاقات السياسية إصلاحات للتعافي الاقتصادي وإدارة الأزمة.
ضو لفت إلى أن المبادرة عبارة عن برنامج وهام ومهام يفترض أن يلتزم بها المرشح لرئاسة الحكومة، وسنطلق نداء لبقية الكتل النيابية لملاقاتنا من خلال هذه المبادرة، مضيفا أن هناك قائمة محدودة بأسماء مرشحين لرئاسة الحكومة، وهم بالتأكيد ليسوا نوابا منا لأننا مع مبدأ فصل النيابة عن الوزارة ونريد تثبيته.
أفرج مساء أمس أنطوني خوري وقد رافقه عضو تكتل الجمهورية القوية نائب من حمر ياشي وأحد محامي حزب القوات اللبنانية بطرس حتشيتي إلى خارج السجن، وتوجه لاحقا إلى منزله في عجلتون.
محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي صقر صقر كانت فسخت في وقت سابق قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي بتوقيف خوري، وقررت تخلية سبيله في مقابل كفالة مالية قدرها 5 ملايين ليرة، وبعد تأخير حصل في الملفات بين مخابرات الجيش والشرطة العسكرية، مع التذكير أنه أوقف على خلفية قيامه بتدوين عبارة بشير حي فينا على صورة أحد مرشحي الحزب القومي السوري.
في الأمن سمعت مساء أمس رشقات رشاشة في بلدة لدوير قضاء النبطية بعدما وقع إشكال فردي بين شخصين في بلدة تخلله إطلاق نار، ما أدى إلى سقوط قتيل لا علاقة له بالإشكال، بل حضر لمعرفة ما يحصل وتدخل لفض الخلاف إضافة إلى جريحين.
الجريمة البشعة أودت بحياة حسين رمال فورا جراء إصابته ببطنه ب7 طلقات من سلاح الرشاش، وجهه صوبه أحمد قنصو وأسامة قبيسي الذي أصيب ونقل إلى مستشفى الشيخ راعب حرب، ثم فارق الحياة وأصيب ابنه بلال.
وفي التفاصيل أن حسين حاول فض إشكال تافه وقع على خلفية تدوير دين قبيسي لسياراتها أمام محلات أحمد قنصو في الدوير، ما دفع بالأخير إلى التهجم عليها وصفعها، وسرعان ما تطور الإشكال إلى إطلاق نار وأودى بحياة رمال وإصابة والد دينا أسامة قبيسي وشقيقها بلال، وكانت حال أسامة حرجة فلم يستطع الصمود وتوفي لاحقا متأثرا بإصابته.
وقرابة 1 PM سمعت رشقات نارية في الدوير، كان حسين رمال يجلس في محله لبيع المياه وهب لمعرفة السبب وفض الإشكال.
وبحسب شهود عيان وصل حسين إلى مكان الإشكال حيث كان أحمد قنصو يطلق النار على جيرانه من القبيسي، حاول وقف الأمر، استطاع يسحب القبيسي من المشكل، غير أن قنصو كان له بالمرصاد أطلق النار عليه عمدا، كما قال عمه علي رمال الذي كان بصحبته: رأيته كيف أطلق النار بدم بارد رغم أن لا خلاف ولا عداء، ولم يتم حتى الساعة توقيف أي من المتسببين بالإشكال بعدما تواروا عن الأنظار.
والليلة الماضية أقدم أقارب الضحية على تحطيم محلات ومكتب وشقق غير مسكونة عائدة إلى مطلق النار على الضحيتين في حي ريشوم وأضرموا النار فيها.
معلوم أن دوير لم تستفق بعد من أول كارثة قبل 1.5 عام تقريبا، إذ وقع خلاف بين آل حطيت ذهب ضحيته شاب من العائلة.
ماليا، يسجل سعر صرف الدولار في مقابل الليرة في السوق السوداء صباح اليوم بين 28150 ليرة للشراء و 28200 ليرة للبيع.
صحيا، سجل لبنان أمس حالة وفاة واحدة بكورونا و 138 إصابة جديدة.
في الأخبار المتفرقة، بلغت فاتورة أحد المطاعم العادية في منطقة طبي 1,900,000 ليرة، وذلك ثمن غداء لثلاثة أشخاص. أكل أحدهم صحن من السلطة المشكلة، وطلب اثنان منهما الصحن اليومي من دون أي مشروبات، واكتفوا بشرب زجاجة مياه كبيرة.
إلى صفحة الأحوال الجوية مع سيمونا هاتشيتي.
طقس مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. بكرة طقس غائم يتحول إلى قليل غيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. بيتحسن الطقس تدريجيا خلال النهار. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و35 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و85%. حال البحر متوسط ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طقس غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، والخميس طقس قليل الغيوم ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، أما الجمعة فطقس قليل الغيوم واستقرار بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين. لبنان يفاوض هوكشتاين على 23 والاستشارات الملزمة مفرملة. الوسيط الأمريكي يجول على الرئاسات الثلاث ويستغرب تفاجؤ اللبنانيين بوصول منصة الحفر إلى كاريش. بوحبيب لا مؤشرات جدية لحرب ومتفائل بإمكان إنجاز اتفاق الترسيم، وفياض لبنان يسعى للحفاظ على حقوقه. شنكر لست شديد التفاؤل وسنصل إلى حائط مسدود إذا استمرت الأمور على هذا النحو. أجواء ميقاتي باسيل في موقف ضعيف في ظل أفول العهد. توني خوري في الحرية والدوائر الجنوبية تبكي دما. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء.